نار شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصدي لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة انتصرت وأن المقاومة حية وستبقى كذلك. ولدى لقائه حشدا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص، أكد سماحته أن كيان الاحتلال كان مهددا بالسقوط في الأسابيع الأولى من العدوان لولا دعم والقدرات الأمريكية، مشيرا إلى رضوخ الاحتلال شروط حركة حماس وجلوسي على طاولة المفاوضات. وبخصوص المزاعم حول إضعاف إيران، شدد سماحة القائد على أن المستقبل سيظهر من أصبح أضعف. تواصل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر المنازل وتعتدي على الفلسطينيين وتقتحم البلدات لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى بجنين أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمحيط إحدى المنازل المحاصرة، وأمطروا قوات الاحتلال وألياته بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة مؤكدة تحقيق إصابات مؤكدة. وفي سياق التصدي لقوات الاحتلال في الضفة، فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بجرافة للاحتلال في جنين وسط اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال. دعت حركة حماس إلى النفير العام للتصدي لعدوان جيش الاحتلال الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال دفع في اليوم الثاني من العدوان بتعزيزات عسكرية إلى جنين، فيما دمرت الجرافات الإسرائيلية الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا ومدخل مستشفى جنين الحكومي. وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 40 آخرين وسط اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، فيما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية تعنك غربي المحافظة. وثق مركز معلومات فلسطين معطى 36 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية أصيب خلالها 2 من المستوطنين. وقال المركز في بيان أن عمليات المقاومة تضمنت 4 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار و9 عمليات تفجير العبوات الناسفة واندلاع مواجهات و3 مواجهات تصد للمستوطنين وتحطيم مركبة للمستوطنين ومسيرات. وأضاف أن العمليات أسفرت عن إصابة مستوطنين 2 في خربة سوسيا بمحافظة الخليل، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، بالإضافة إلى تحطيم مركبات مستوطنين بالحجارة في نابلس. استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة كواد كابتر أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم. ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز تنفيذ الأحد الماضي من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية وأصيب آخرون. حول خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف العدوان على غزة والدمار الذي حل بالقطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لم يلتزم به الكيان الإسرائيلي كعادته. قصف وإطلاق رصاص وشهداء وإصابات هي نتائج هذا الاتفاق لليوم الرابع على التوالي، ما لا يقل عن شهيد وجرح برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. المصادر الفلسطينية قالت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على عدد من الفلسطينيين في الشابورة وسط رفح أثناء محاولتهم العودة لبيوتهم، وسقط شهيد وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة من مخلفات جيش الاحتلال قرب مفترق التوالي. حرام شمالي القطاع، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربي النار على ساحل مدينة غزة. جهاز الشرطة في قطاع غزة الفلسطيني قال أنه تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات جراء العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت جميع المقار ومراكز الشرطة للتدمير، بالإضافة إلى حرق وتدمير المئات من المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.
ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر من 1400 شهيدا قضوا من جهاز الشرطة ومنتسبيه، بالإضافة إلى ما يزيد على 1950 مصابا و211 أسيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وإنما نظرت في قطاع غزة ترى مشاهد كارثية لا تراها في أي صراع آخر. أكثر من 80% من شمالي القطاع تدمر جراء حرب الإبادة الإسرائيلية. هذا ما أعلن عنه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان. وأضاف سرحان أن مناطق مثل معسكر جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، موضحا أن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء من منازل وشوارع وبنى تحتية، مما جعل شمال القطاع منطقة بلا حياة. وأشار سرحان إلى وجود أكثر من 300,000 فلسطيني بلا مأوى حاليا، معتبرا أن الأعباء الإنسانية في القطاع ستزيد تزامنا مع عودة نازحي مدينة غزة والشمال من وسط وجنوب القطاع خلال الأيام القادمة.
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة غوغل عملت على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدوان على غزة. وقالت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تظهر أن غوغل ساعدت بشكل مباشر وزارة الحرب الإسرائيلية، على الرغم من نفي الشركة بعد احتجاجات الموظفين ضد العقد مع الحكومة الإسرائيلية. حذرت هيئة الإرصاد الجوية الأمريكية عن عاصفة ثلجية شديدة البرودة ستضرب أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أمريكا خلال معظم الأسبوع، واضعة 172 مليون شخص لحالة تأهب بسبب درجات الحرارة التي انخفضت لأكثر من 35 درجة. وذكرت شبكة NBC نيوز أن الطقس السيء تسبب في إغلاق المطارات في مختلف أنحاء المنطقة، وتم إغلاق أكثر من 1200 رحلة جوية، كما أغلقت عدة موانئ من بينها ميناء هيوستن أحد أكبر الموانئ الولايات المتحدة للشحن البري. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة انتصرت والمقاومة حية وستبقى كذلك. في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصدي لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذا الصباح الجميل، نحن معكم لنقدم لكم أحلى البرامج وأحدث الأخبار في هذه الفترة، فتابعونا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية وعلى مدى حوالي نصف ساعة. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:49 في تمام الساعة 10 صباحا تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. عند 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، يأتيكم برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10 وتستمعون إلى إعادة هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:50. تلاوة عطرة لكتاب الله الحكيم في الساعة 12:10. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:27 مع أمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف أيها الأحبة في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل جواد عزتي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا أحبتنا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم تانجي أبو قريب، والذي سنتعرف عليه أيضا في هذا البرنامج.
نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، لقد مضت عقود على سنوات الدفاع المقدس، إلا أن أصحاب السينما الإيرانية يشعرون بالتقصير في تغطية مختلف أبعاد هذه الفترة المهمة والمصيرية من حياة الثورة الإسلامية. ولا يخفى أن السينما الإيرانية قدمت أعمالا خالدة صورت جوانب من فترة الحرب.
برأي بعض الناقدين، فإن العقبة التي تحول دون تطور سينما الدفاع المقدس هي الانجرار وراء إطلاق الشعارات دون الاهتمام بالعمل والسلوك، وبتعبير النقاد فإن السينما تصنع للمتلقين أبطالا لا تؤثر فيهم الرصاصات.
ما يبعث على السرور أيها الكرام، فإن السينما الإيرانية في حقل الدفاع المقدس قد شهدت تغييرا ملحوظا في غضون السنوات الأخيرة، حيث وجدت طريقها الصحيح لتنتج أفلاما تحاكي حياة الناس وقلما تم تناولها في السينما. نشير في هذا الإطار إلى فيلم سينمائي بعنوان سارف زير أوب، أي ثروة تحت الماء. إنه عمل لمع في الفترة الأخيرة وبكل اقتدار.
الفيلم السينمائي سارف زير أوب من تأليف وإخراج محمد علي باشا أهنجر وإعداد السيد حامد حسيني وإنتاج عام 2017، وقد ساهم في إنتاج هذا الفيلم مؤسسة فارابي السينمائية والقسم الثقافي والفني لبلدية طهران، وهو يتناول موضوع الشهداء المجهولين للأقليات الدينية والأحداث التي جرت في منطقة معراج الشهداء في مدينة أهواز. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان فجر 36 في طهران.
شارك في أداء أدواره ممثلون منهم بابك حميديان، مينا ساداتي، مسعود رايغان، همايون إرشادي، شهرام حقيقة دوست، رضا بهبودي، مهتاب نصيرفور، هومان بارق نوارد، ستار إسكندري، فرخ نعمتي، حسين باشي أهنجر وغيرهم. الفيلم هو سادس عمل للمخرج محمد علي باشي أهنجر، وهو الفيلم الذي جاء بعد فيلم ملكة، وقد تم تصوير مشاهده في طهران وميبود وبعض القرى في يزد ولورستان وديسفول، وقد طالت فترة التصوير وإنجاز مراحله الفنية أكثر من سنة.
اگه اتفاقی افتاده به خانواده من امید واهی ندید.
به خدا آروم میشن جان.
ما حق نداریم به مردم بگیم، حتی اگه بخوایم بهشون آرامش بدیم.
این خانواده میدونن که بچهشونه ولی باور نمیکنن.
رشح الفيلم لنيل الجوائز من الدورة 36 من مهرجان فجر السينمائي، منها جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل لبابك حميديان، جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو لمحمد علي باشا أهنجر وحامد باشا أهنجر، كما رشح لنيل جائزة أفضل إخراج وأفضل المؤثرات البصرية والميدانية وأفضل تصوير وأفضل فيلم، كما أنه بالفعل نال جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم في قسم الرؤية الوطنية. هذا وقد رشح الفيلم لنيل 6 جوائز أيضا من احتفالية النقاد والمؤلفين السينمائيين، وقد أحرز 2 من المهرجان 15 لفيلم المقاومة.
فيلم سارف زير أوب فيلم اجتماعي، إلا أنه يعكس تداعيات الحرب المفروضة والدفاع المقدس. وبالرغم من عدم احتواء الفيلم على مشاهد الأكشن والحروب، إلا أنه مليء بذكر جبهات القتال والمضحين فيها. إن إلقاء نظرة على الحرب من هذه الزاوية وتغطية أحداث قلما تم التطرق إليها في مجال الدفاع المقدس يشير إلى احتواء هذا الحقل المهم لأفكار ومواضيع بكر لم تتم تغطيتها بعد. ولا شك أن الجمهور المتلقي الذي لم يدرك أيام الحرب المفروضة أو عاشها وهو طفل صغير يرغب كثيرا بمعرفة تلك الزوايا الخافية.
أيها الأكارم، إن الفكرة الأصلية التي يسعى فيلم سارف زير أوب إلى التطرق إليها هي فكرة معروفة لدى الكثيرين، إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي بحثا ودراسة. إنها الشهداء المجهولو الهوية الذين شاركوا في جبهات القتال، إلا أنه لا يعرفهم أحد. إن هذا الموضوع الحساس والمثير للمشاعر اتخذه المخرج محمد علي باشا أهنجر ليحوله إلى فيلم سينمائي. المخرج الذي سبق وأن قدم أعمالا سينمائية، إلا أنه تمكن من الظهور هذه المرة بعد أن قام بتكوين مجموعة من السينمائيين المحترفين.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى هذه الفقرة.
نجوم سينمائية.
حرف پلیس ها رو نباید گوش بدیم. هر رستورانی که بهمون آدرس میدن که نباید بریم. نه
این چیه؟
این خرچنگ دیگه، یه جور خرچنگ بهش میگن لابستر.
این چیه؟
اینم کشفه اختاپوس.
این چی میگه؟
اینم پول خورد نداشت چه کلمایی بهمون داد که دیگه
سیر شی. خب یه چیزی میگرفتی بتونیم بخوریم.
میگم پلیس بعد آدرس داده دیگه، چون گوشتاش که شک داشت، با پولمون هم فقط همینو میتونستیم بگیریم. یعنی
بس دو ساعت داشتی با اون خانمه چی میگفتی؟
نون اضافه میخواستم، گفتم شاید بتونیم با نون بخوریم.
ولد الفنان الشاب محمد جواد عزتي والمعروف بجواد عزتي عام 1981 في طهران. تخرج من معهد سورة للفنون وانطلق بالعمل الفني وهو في 15 من العمر من خلال العروض المسرحية. دخل السينما عام 2008 من خلال أدائه في فيلم الذهب والنحاس، واستمر بالعمل الفني من خلال مشاركته بعدد من المسلسلات، منها رجل بألف وجه والديار العريقة والبيت والمناصفة وسبع سينات والمدخنة. سينمائيا مثل في فيلم شوق شيرين وكل شيء للبيع وكلاشينكوف والأخدود 143، كما شارك أخيرا في مسلسل زخم كاري من إخراج محمد حسين مهدويان، والذي عرض عبر قنوات العرض المنزلي وتحديدا موقع فينيمو الإلكتروني للأفلام والمسلسلات.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل، حيث نتابع تأملنا عند فيلم ثروة تحت الماء من إخراج محمد علي باشا أهنجر ومن إنتاج عام 2017، والذي اعتبر منصة إطلاق للمخرج الذي أدخله في مجموعة المخرجين الأكفاء. وقد زاد هذا الفيلم من مستوى طموح المشاهدين بالنسبة إلى أعماله القادمة. من خلال الفيلم يتعرف المشاهد على الجهود المبذولة في مختلف المعسكرات من أجل استكشاف مواقع الشهداء في المناطق الحربية وتحديد هوياتهم، فيما لو أمكن تحديد هوياتهم وإلا سيكونون من الشهداء مجهولي الهوية. تسعى المجموعات الباحثة عن الشهداء للتعرف على هوية الشهداء، إلا أن عوامل كفقدان قلادة الجندي والحروق وعوامل التعرية وغيرها أدت إلى اختفاء هويات بعض الشهداء، ولم تفلح تلك المجموعات في معرفة هوياتهم، وبالتالي يسجلون ضمن الشهداء مجهولي الهوية ويوارون الثرى.
فيلم سرو زیر آب السينمائي يكشف عن هذا الجانب من المآس التي تركتها الحرب المفروضة. لم يكن سيناريو فيلم سرو زیر آب، وبحسب المهتمين، سيناريو بسيطا، بل إنه احتوى على عقد حولته إلى فيلم ذي دلالات تحتاج إلى التأمل والتدبر فيها، دلالات فيها الحزن والأسى لكل المشاهدين بغض النظر عن انتمائه الفكري والديني والسياسي. الحقيقة هي أن المخرج، وبدل أن يقوم بإرضاء الأطراف السياسية وإطلاق الشعارات الرنانة، فقد قام بإثارة المشاعر الإنسانية. إنه ينظر إلى الشهداء كونهم بشرا بعيدا عن انتمائهم الديني والفكري. إن رؤية المخرج هذه جعلت فيلمه أفضل وأروع سواء في حمله مسؤولية كتابة السيناريو أو الإخراج، ولكن وبحسب السينمائيين فإن كافة الإخراج لهذا الفيلم ترجع على كفة الكتابة.
إلى جانب الإيجابيات التي تذكر للفيلم سارفي زير أوب، فقد أشار الناقدون إلى إشكالية في سيناريو الفيلم بالرغم من احتوائه على تلك الفكرة البديعة والبكر، وهي أنها تمثل عبارة جميلة فيما بين عدة عبارات متفرقة، بمعنى أن المخرج يستعين بقصص فرعية ومتفرقة لأن يقوم بتغطية فكرته البديعة تلك، الأمر الذي يستوجب توزيع مزيد من الأدوار التي ربما لم تكن ضرورية. وللإنصاف يذكر أن بعض تلك الأدوار تم تجسيدها بكل حرفية وإتقان.
نتوقف الآن أيها الأكارم مع الزميلة سعدية الشيبي وما أعدته من مقابلة مع ضيف البرنامج.
سلامي وتحياتي لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ ليث، من الأهداف التي تسعى إليها سينما الدفاع المقدس أن تحققها هو تعريف المشاهدين وخاصة الشباب على فترة الحرب وظروفها المأساوية والتضحية التي جسدها أبناء الوطن في حماية البلاد. انطلاقا من هذه الزاوية، برأيكم كيف استطاع فيلم تنج أبو غريب تحقيق هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. فيلم مضيق أبو غريب أو تنجي أبو غريب كما يسمى الفيلم، هو يتحدث عن قصة مجموعة شبابية، ومن بين هؤلاء الشباب هناك كهل أيضا فيه روح الشباب في تعامله مع هذه المجموعة. يلتحق بهذه المجموعة فتى في مقتبل العمر، ومسؤوليته في كل أحداث الفيلم هو توثيق هذه الأحداث بالكاميرا والصور الفوتوغرافية. المجموعة هدفها من بعد القتال والتضحية الصعب على هذا الفتى ليؤدي دوره ومهامه، وأن يكون بعيدا عن الأذى في المواجهة العسكرية، وأن لا يحمل السلاح ويترك سلاح الكاميرا. الجميل في هذه القصة هي دلالاتها التي توحي إلى اهتمام ثقافة الدفاع المقدس على إيصال روح التضحية وترسيخ روح التضحية في الأجيال القادمة من خلال هذا الاهتمام بهذا الشاب. هو يرى كل هذه القصص ويعيشها ويتفاعل معها، يقرر أن يعكس ما تعلمه من هؤلاء الشباب من تضحية، وأن يتفاعل مع الحرب في المواجهة العسكرية، ويترك الكاميرا ليحمل البندقية. وبالعكس هم يريدونه أن يستمر في التصوير، لا يحمل السلاح كي لا يصاب بأذى أو توجه إليه ضربة. الجميل والمفيد في هذا الفيلم أنه ترين فقط الآليات، الدبابات تتقدم نحو الجهة الإيرانية، وهذا فيه دلالة جدا عميقة ومهمة أنه أولا فرد العراقي أو الجندي العراقي في هذا الفيلم لا يعتبر عدوا، أنت لا تريه أبدا، والآليات هي فيها معنى لتوسيع معنى العدو وامتداد هذا المعنى في الأجيال والأيام القادمة، أنه المواجهة مستمرة والدفاع عن المبادئ الثورة والمبادئ الإنسان في بنيت عليها مستمر.
أفضل أستاذ ليث، كذلك هذه الدبابات والأسلحة توحي إلى مدى تأجج العدو بالأسلحة الحديثة، ولكن الطرف المقابل يحمل الإيمان والتقوى تجسيدا كما
الذي نعم، لكن فيما نريد أن نشير إليه أنه معاني التضحية ومعاني الفداء التي تنعكس في هذا الفيلم هي لا تطرح بشكل إنساني بحت، وتؤكد على جيل الشباب والفتية الذين هم عليهم أن يحملوا هذه الرسالة إلى المستقبل. والجميل أيضا والملفت في المشهد النهائي والختامي لهذا الفيلم أنه نرى هذا الشاب يعود من ضباب وغبار الحرب الذي يملأ الشاشة، ويأتي في ذهول ينظر إلى الكاميرا وكأنه يخاطب المشاهد مباشرة ويقول له أنا أحمل رسالة عليك أن تؤديها وأن تحملها عني. بالنهاية الفيلم هو فيلم جدا موفق، كان في إيصال هذه الرسالة وإيحاء معاني الثورة والمفاهيم التي يريد إيصالها الجيل الماضي الذي عاش قبل 30 عام، وعلينا أو على جيل الشباب أن يحمل هذه الرسالة يوثقها في قلبه وعقله.
إذن استطاعت يعني من خلال كلامك استطاعت سينما الدفاع المقدس أن تحقق هذا الهدف المنشود من تأسيس السينما.
نعم، كما قلت لك، ومن خلال هذا الفيلم بالذات اللي هو
بالذات نعم
كانت الإشارة وكانت الإيحاءات جدا ناجحة وواقعية وتصل إلى المخاطب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ ليث الخبير السينمائي من طهران.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأكارم، حديث الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول فيلم تانجية أبو قريب يدعونا إلى الوقوف بإزاء هذا الفيلم، وهو من أبرز أفلام الدفاع المقدس والذي أنتج في الفترة الأخيرة، وقد شارك فيه غالبا ممثلون لم يدركوا فترة الحرب، إلا أنهم تمكنوا من تجسيد صورة قريبة إلى الواقع مما عاشته جبهات القتال.
لقد استطاع فيلم تانجية أبو قريب وبسبب امتلاكه لميزات منها رؤيته البريئة إلى الحرب وقابلية تجسيد الواقع لدى ذهن المشاهد وأداء الممثلين الرائع وشخصيات الرواية وأحداثها وتطوراتها، استطاع من خلال تلك الميزات أن يحتل مكانة لدى الأوساط السينمائية كأحد أفضل الأفلام الدرامية الحربية التي أنتجت بعد سنوات من الحرب، ليكون في مقام المقارنة مع الأفلام الحربية التي أنتجت في السينما الدولية. يروي الفيلم الأحداث التي شهدتها ساحات الدفاع عن العرض وتراب الوطن قام به مجاهدون إيرانيون في مضيق أبو قريب أواخر فترة الحرب المفروضة على إيران.
الفيلم من إخراج بهرام توكلي أحد أفضل المخرجين في السينما الإيرانية الذي تمكن في السنوات الأخيرة من إنتاج أعمال سينمائية موفقة مثل فيلم إنجا بدون من، أي هنا من دون أنا، وهو فيلم استوحاه من فيلم حديقة الحيوانات الزجاجية لتنسي ويليامز. تم إنتاج فيلم تانجية أبو قريب بميزانية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ السينما الإيرانية حتى اليوم، إضافة إلى أنه يعد الفيلم أول تجربة له في مجال الدفاع المقدس.
تانجية أبو قريب عنوان للعمليات الهجومية التي شنت على إيران أواخر فترة الحرب المفروضة، فبينما كان مجاهدو كتيبة عمار القتالية يستعدون للذهاب والعودة إلى مدنهم لقضاء فترة الإجازة، وإذا بمعلومات تصلهم عن تعرض مناطق من البلاد لهجوم الأعداء، وقد اقترب من مضيق أبو قريب وهو منطقة بالقرب من دشت عباس وطريق أندمشق دهلوران، وعليه فقد تم إيفاد هؤلاء الجنود إلى المناطق القتالية وهم يفتقدون إلى الإمكانيات والسلاح والعتاد الكافي. لقد قاوم هؤلاء الأعداء بصدور عارية وأيد فارغة، إلا أن قوة الإيمان كانت من ورائهم، وبالتالي حالت دون تقدم العدو البعثي إلى مناطق البلاد. لقد سقط في تلك العمليات أكثر من 50 شهيدا، وقيل بأن البعض منهم استشهد عطشا. كانت هذه العمليات آخر عملية قتالية يخوضها مجاهد إيران، وبعدها وضعت الحرب أوزارها مع قبول إيران بالقرار 598 الداعي إلى إيقاف الحرب.
مرتزا چی شده؟ حسن مول گرفته، بچه ها گرفتنش.
دلم گوز دوانه.
بلش کن، 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 بلش کن،
بلش کن، بلش کن،
بلش کن، بلش
کن، بلش کن، بلش کن، بلش کن، بلش کن، بلش کن، بلش کن، بلش کن،
بلش کن، بلش کن،
بلش کن، بلش کن،
بلش کن،
بلش کن،
بلش کن،
بلش کن،
باش
خواهی چیکار کنی؟
داوود باش خورد بیاسش خون میرم با قاتل منه خر برن تو نمیشنم زنم با قاتل برچوته داره مرتضا تو برده میگم مرتضا
خیلی خواهد تو برده میگم من میرم مرتضا رو میارم
نم چونه من مرتضا رو میارم چونه من مرتضا رو میارم رفیقم داره یخ میزن
حسن
رفیقم داره یخ میزن حسن یعیم برم
حسن حسن لعل من أبرز نقاط القوة في إخراج فيلم تانجي أبو قريب استخدام العديد من التقنيات السينمائية والتصويرية المتعلقة بمشاهد الحرب. طبعا في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الاستخدام المفرط لتقنيات مثل حمل الكاميرا على اليد، إلا أنه لم يسبب أدنى إزعاج للمشاهد. من أبرز النقاط الإيجابية للفيلم هي المشاهد المطولة دون قطعها، والتي تصور المشاهد الحربية والدمار الحاصل إثرها. وبصورة عامة يمكن القول إن فيلم تانجي أبو قريب يعد أحد الأعمال السينمائية المتكاملة التي أنتجت حول الدفاع المقدس، حيث نجح في إظهار أروع تصوير عن فترة الحرب خلال عمر سينما الدفاع المقدس.
لقد ساهم فيلم تانجي أبو قريب في اجتياز سينما الدفاع المقدس خطوة إلى الأمام بفضل أدائه الرائع في الحقول الفنية والأثرية، حيث جسد بكل مهارة منتهى التضحية والفداء الذي قدمه أبناء البلاد في حماية تراب الوطن أمام هجمات الأعداء. نواجه في الفيلم شخصيات تظهر أمام عدسة الكاميرا وتقول قولها وتخرج بعد ذلك عن الشاشة دون أن تساهم بتأثير مباشر على سياق الحكاية أو أن تساعد المشاهد على استدراك رواية الفيلم. ولذلك فقد لفت الناقدون إلى أن المخرج وبدل أن يلفت اهتمام المشاهد إلى سرد الرواية الحقيقية، إلا أنه استخدم أدوارا هامشية كثيرة فيها، ولذلك تجد المشاهد لا يهتم بكثرة شخصيات الفيلم بقدر ما يهمه سياق الرواية.
أحبتي الأفاضل، أشاد الناقدون السينمائيون إلى الأداء الرائع للممثلين المشاركين في هذا العمل السينمائي، ومنهم جواد عزتي والذي أليفه المشاهد أنه يؤدي الدور المناط به بكل روعة وحرفية، سواء كان دوره كوميديا أو جديا. كما شارك في أداء الأدوار أيضا حميد رضا آذرانج، أمير جديدي، مهدي باكدل، المرحوم علي سليماني، مهدي قرباني، يد الله شادماني وغيرهم. وقد حصل على جوائز من مهرجان فيلم المقاومة بدورته 15 في قسم أفضل فيلم وأفضل إخراج، إضافة إلى جوائز نالها من مهرجان فجر السينمائي 36 في حقل أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل وأفضل تصميم الوجوه وأفضل مؤثرات ميدانية.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، ضمن إشارتنا إلى فيلم تانجي أبو قريب، ننهي حلقتنا هذه مع الاستماع لموسيقى هذا الفيلم، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني حامد ثابت من مواليد عام 1980 بطهران، والذي قام بإنتاج العديد من موسيقى الأفلام السينمائية، من أبرزها فيلم بارسي دارميه، وأيضا فيلم إنجا بدون مان، حيث نال بهما جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
حتى الأعمى. أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة إلا بالله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الحديث وإلى هذه الوصية، كيف يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير منا يملك من الجاه الشيء الكثير، ويحسب أن هذا الجاه إنما ملكه بقوته وإرادته وعلاقاته، ولا يبدي اهتماما بإخوانه، ولا يبدي اهتماما بالآخرين. إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، كما أن المال له حساب وله كتاب عند الله سبحانه وتعالى، كذلك أن للجاه حسابا وكتابا. فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ لماذا لم تعن به المظلوم الذي تراه؟ إنما الجاه نعمة كما أن المال نعمة، والمال يحاسب الإنسان عليه، وكذلك الجاه يحاسب عليه. ولذلك من أعظم المفاسد أن يملك الإنسان جاها ويحب ذلك الجاه ولكنه لا يقدم شيئا. يقول رسول الله: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب المال والجاه في دين المسلم. الجاه سيقضي على دين هذا الإنسان المسلم، فكيف يتجاوزه؟ يتجاوزه من خلال ما يمكن أن يقدم في ذات الله: إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم. يقول رسول الله: الزهد في زماننا في الدنانير والدراهم، وليأتين على الناس زمان الزهد في الناس أنفع لهم من الزهد في الدنانير والدراهم، فيزهدون بهم ولا يولونهم أي اهتمام أبدا. ليس ذلك هو الشيء الذي تريده منا السماء، وليس ذلك الشيء الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتريده منا السماء بتشريعاتها وبأخلاقياتها التي تعلمناها والتي سرنا عليها. الإنسان الذي يملك الجاها، الذي يملك منصبا، وظيفته أن يعطي من نفسه لإغاثة الملهوف. نعم، هو لا يعطي لإخوانه على حساب القانون الذي يتبعه وعلى حساب الدين الذي ينتمي إليه، وإنما عليه أن يرى المجتمع فيرى مظلومهم فينتصر لهذا المظلوم، حتى لو لم تكن القضية من شأنه، ولكنه ما دام يملك جاها ويملك هذا المنصب عليه أن يعمل من أجل رفع هذا الظلم عن صاحبه. كما أنه لو رأى ملهوفا يستغيث لأغاث ذلك الملهوف. ما أحرانا ونحن نسمع وترن في أذهاننا أصوات المظلومين في كل حدب وفي كل صوب، وأصوات الملهوفين في كل مكان، ونحن نملك ما لا يملك الآخرون، فلماذا لا نعمل من أجل إغاثة الملهوف ومن أجل نصرة المظلوم، علنا نحظى برضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصلاح في ديننا ودنيانا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة قطع عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت
للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينة كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمه روحي تحتاج وتلتجي له قلبي ليك اسراء وعراج يا خليله ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايم لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيد
غيريك وإخلديك
للفقير ما عرف راحة صرت بسمة
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة انتصرت والمقاومة حية وستبقى كذلك في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع